أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا أن من أهم المسائل التي ثار النقاش حولها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وبالتحديد في عهد الأمويين مسألة الجبر والاختيار، هل الإنسان مجبر أم مختار؟ هل الإنسان مسير أم مخير؟ وانقسم العالم الإسلامي إلى اتجاهين رئيسيين، اتجاه يروج لفكرة أن الإنسان مجبر ومسير، وكانت السلطات الأموية تدعم هذا الاتجاه. ليش؟ لأنه يبرر ظلمها وطغيانها والجرائم التي ارتكبتها، طالما الإنسان مجبر مسير كذا إذن هو غير مسؤول عن أفعاله. ومال الأشاعرة وهم الآن يمثلون غالبية إخواننا أهل السنة إلى هذا الاتجاه، والاتجاه الآخر يروج لفكرة الاختيار والتفويض ويقوم بأن الإنسان مخير، وكان هذا الاتجاه مناويا للسلطات الأموية، وكان على الإنسان الذي عاصر تلك الحقبة من الزمن أن يختار بين هذين الاتجاهين، إما أن يميل للقول بالجبر أو يقول بالاختيار، ولم يكن هناك طريق ثالث إلا الطريق الذي أصر عليه الأئمة سلام الله عليهم والمتمثل بالمبدأ القائل لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. طبعا هذه كانت النظرية سابقة لعصرها قرون عديدة، وظلوا العلماء قرون عديدة لا يفهمون بالضبط شنو أمر بين أمرين، لأن مثل ما قلنا صار في اصطفاف في العالم الإسلامي، إما أنك تقول بالجبر أو الاختيار، أن يكون في نظرية ثالثة هذا الشيء كان غير مطروح أبدا. وفي نظري أن نظرية الأمر بين الأمرين تعتبر من أعظم كنوز مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، وشرح وتوضيح ليش هي تعتبر من الكنوز قد يتضح جانب منها من خلال الكلام، ويمكن جانب آخر ما راح يكون في مجال عشان ننتقل إلى مواضيع أخرى. على أي حال، الحوار الذي دار بين، يعني أكو بعض الحوارات تكشف لنا عن هذا الصراع وهذا الجدل بين الجبر والاختيار. من بين الحوار دار بين واحد اسمه غيلان الدمشقي وربيعة الرأي. غيلان الدمشقي كان من المؤيدين لمبدأ الاختيار والمناوئين للسلطة الأموية، رغم أنه من دمشق، ها غيلان الدمشقي من دمشق، ولكن مع ذلك كان من يعني من أبرز الدعاة أو رواد القائلين بالاختيار، وكانوا مناوئين للسلطة الأموية، وقتل بسبب رأيه هذا. الإمام الأوزاعي أعطى الضوء الأخضر لهشام بن عبد الملك حتى يقتل هذا غيلان الدمشقي. على أي حال، هذا كان في حوار بينه وبين ربيعة الرأي. ليش سموا ربيعة الرأي؟ لأنه كان يقول بالرأي، يعني يقول بالقياس. على أي حال، هذا ربيعة الرأي كان فقيه المدينة وكان يؤيد مبدأ الجبر أو يميل لمبدأ الجبر. عندما رأى غيلان الدمشقي ربيعة الرأي شنو قال له؟ قال له: أنت الذي يزعم أن الله يحب أن يعصى؟ أنت الذي يزعم أن الله يحب أن يعصى؟ شنو يعني؟ يعني طالما أنت تقول بالجبر إذن ضمنا أنت قاعد تقول بأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يعصى، يحب أن ترتكب الفواحش، يحب أن ترتكب المعاصي، يحب أن ترتكب الجرائم طالما تقول بالجبر. فشنو قال له؟ قال له ربيعة الرأي، رد عليه بشكل سريع، قال له: أنت الذي يزعم أن الله يعصى قهرا؟ يعني أنت لما تقول بالاختيار شنو يعني الشيء هذا؟ لما تقول بالاختيار هذا يعني أن إرادة الإنسان قهرت إرادة الله سبحانه وتعالى، يعني أنا بيحرك إيدي تمام وأنا مختار رغم والعياذ بالله إرادة الله سبحانه وتعالى. لاحظ شنو قال له: أنت الذي يزعم أن الله يعصى قهرا؟ فإذا هذا الحوار يكشف لنا هذا الصراع. أكو حوار آخر أيضا لطيف جدا مذكور يذكره الشهيد مطهري في مقدمة الكتاب، إحنا ما زلنا في مقدمة الكتاب، بين القاضي عبد الجبار المعتزلي المؤيد للاختيار، وأبو إسحاق الإسفرايني الشافعي المؤيد للجبر. هذا القاضي عبد الجبار كان قاعد عند صاحب ابن عباد، فدخل عليهما أبو إسحاق الإسفرايني، فبمجرد أن وقعت عين القاضي عبد الجبار على أبي إسحاق صاح: سبحان من تنزه عن الفحشاء. لاحظ، يبي يعرض، يبي يحاول أنه يعني يوصل رسالة معينة حق أبو إسحاق، لأبي إسحاق الإسرائيلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني سبحان الله سبحانه وتعالى الذي لا يمكن أن يقبل بأن يعصى وترتكب الفواحش وغيره. فشنو رد عليه ذاك؟ شنو رد عليه أبو إسحاق الإسفرايني؟ قال له: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. شنو يقصد؟ يعني يا من تقولون أنتم بأن الإنسان مخير، تقولون ضمنا بأن إرادة الإنسان في قبال إرادة الله سبحانه وتعالى، ويخسأ لأي كان من الكائنات الإنسان أو غيره أن تكون له إرادة في قبال إرادة الله سبحانه وتعالى. فالله منزه عن أن يجري في ملكه شيء بخلاف إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئة الله. طيب، رأي مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم في المقابل أن كل طرف من هذين الطرفين نظر إلى جانب من الحقيقة، ولم يستطع أن ينظر إلى الحقيقة كاملة والمتمثلة في نظرية الأمر بين الأمرين، وهذا إن شاء الله نحاول نوضحه. طبعا الأسباب اللي أدت بالمعتزلة إلى القول بالاختيار، شنو اللي خلى المعتزلة يقولون بالاختيار؟ يقولون المعتزلة بأن لو قلنا بأن الإنسان مجبر فليس من العدالة أن يعاقب هذا الإنسان يوم القيامة على جرائمه، لأنه مجبر، الإنسان مجبر ما كان بإيده، فإدخاله النار ظلم والظلم قبيح، ولكن من ناحية أخرى الله سبحانه وتعالى عادل وليس بظالم ولا يفعل القبيح، إذن هو يعاقب المجرمين على جرائمهم، إذن الإنسان مختار وليس مجبرا. واضح شلون؟ الأشاعرة شنو ردوا؟ الأشاعرة ردوا بأنكم حينما تقولون بأنه ليس من العدل معاقبة المجرم يوم القيامة، أنتم قاعد تستندون إلى مبدأ أن حسن العدل أمر عقلي، وقبح الظلم أمر عقلي، ولكن في الحقيقة في رأينا، في رأي الأشاعرة، أن حسن العدل أمر شرعي وقبح الظلم أمر شرعي. ليش؟ لأن العدل لم يصبح حسنا إلا لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، واضح؟ والظلم لم يصبح قبيحا إلا لأن الله سبحانه وتعالى نهى عنه. إذن مو العقل هو اللي يقول بأن العدل حسن والظلم قبيح، وإنما الشرع. وبالتالي إحنا مو بإمكاننا نعين تكليف الله سبحانه وتعالى، نقول له: يا الله أنت مفروض تودي فلان إلى الجنة وتودي فلان إلى جهنم. هذا مو صحيح، مو صحيح إن إحنا نعين تكليف الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه هو الذي يحسن ويقبح الأفعال، مو إحنا نحسن ونقبح الأفعال، مو عقولنا، الله سبحانه وتعالى هو اللي يحسن ويقبح الأفعال. وبالتالي إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يضع المؤمن الصالح في جهنم فهذا شأنه، وإذا أراد أن يضع الكافر الطالح في الجنة فهذا شأنه. طيب، إحنا بينا أن المعتزلة والأشاعرة معا هم من أخوان أهل السنة، ولكن المعتزلة انقرضوا وبقوا الآن الأشاعرة، هم غالبية إخوان أهل السنة من الأشاعرة باستثناء السلفيين، دولة يعتبرون امتداد لطبقة أهل الحديث. طيب، الشيعة شنو وجهة نظرهم؟ منطق الشيعة قائم على الإيمان بعدل الله سبحانه وتعالى، بل اعتبروا فكرة العدل أصل من أصول الدين. تدرون بأن الأصل الثاني من أصول الدين بعد التوحيد هو العدل، ولكن الشيعة أعطوا العدل مفهوما يختلف عن المفهوم التقليدي للعدل، وهذا اللي راح نبينه بالتفصيل، وهذا مهم جدا. لأن المفهوم التقليدي للعدل شنو هو؟ إعطاء الحق المفهوم التقليدي للظلم شنو هو؟ سلب الحق. لا، هذا المعنى مثل ما راح نشوف ما نقدر نطبقه على الله سبحانه وتعالى. ليش؟ راح نشوف ليش. عيل شنو المعنى الملائم والمناسب لعدل الله سبحانه وتعالى؟ هني الشيعة يقدمون شيء جديد في هذا المجال. وبالنسبة لاختيار الإنسان أكدوا على أنه مختار، ولكن في إطار نظرية الأمر بين أمرين مثل ما راح نبين. طيب، مسألة العدل الإلهي، عدل الله سبحانه وتعالى، مرتبطة أيضا بمسألة حكمة الله. وهني لازم نتساءل، هل لله سبحانه وتعالى أغراض وغايات وأهداف من أفعاله أو لا؟ عنده أغراض أهداف غايات من أفعاله أو لا؟ يبدو السؤال هذا غريب بالنسبة لكم. طبعا الله سبحانه وتعالى له أغراض وغايات للوهلة الأولى، ولكن لما إحنا نشوف الإنسان ونشوف أفعال الإنسان نشوف بأن غاياته دائما تأتي لاستكمال نقص معين في الإنسان. شلون؟ بيناه بالأمس ونحاول نبينه مرة ثانية. لما تسأل واحد طالب قاعد يدرس مثلا، ليش قاعد تدرس؟ يقول لأجل أن أظفر، لأجل، شوف حط تحت لأجل كم خط، لأجل أن أظفر بالشهادة. لماذا تريد أن تظفر بالشهادة؟ لأجل أن أتوظف. لماذا تريد أن تتوظف؟ لأجل أن أحصل على راتب. لماذا تريد أن تحصل على راتب؟ لأجل أن مثلا أنفق على أسرتي. لاحظ كل لماذا في مقابلها أجل، لأجل. إذن كل فعل من أفعال الإنسان في غاية معينة لها. بس المشكلة أن غايات أفعال الإنسان دائما تكشف عن نقص معين عند الإنسان، ويريد أن يستكمل هذا النقص من خلال فعله. يعني تسأل هذا الإنسان الشاب ليش قاعد تدرس؟ يقول عشان أحصل على شهادة. إذن أنت عندك نقص معين، ما عندك شهادة فتبي تحصل على شهادة. ليش تبي تحصل على شهادة؟ عشان أتوظف. إذن أنت عندك نقص معين، أنت مو موظف، مو كذا، تبي تستكمل نقصك. ليش تبي تتوظف؟ عشان أحصل على راتب. إذن أنت من ناحية المالية محتاج. لاحظ أفعال الإنسان دائما لما يحط غايات ويريد أن يحققها يكشف في أفعاله عن نقص معين، يريد أن يستكمل هذا النقص من خلال هذا الفعل. حتى العطشان حينما يريد أن يشرب الماء هذا يكشف عن حاجته إلى الماء، يريد أن يرتوي. أكثر من هذا الطفل، حتى الطفل بعض الأحيان تقول زين الكبير مثلا أفعال لغايات، بس الطفل مثلا أفعال عبثية. لا، الحكماء يقولون حتى أفعال الطفل مو عبثية. شلون؟ هذا الطفل اللي قاعد يلعب مثلا لعبة تركيب، يركب وبعدين يفكك اللعبة ويركب ويفكك اللعبة، يبدو أن هذا عبثي، ولكن هو مو عبثي. هو في الواقع هذا الطفل عنده نقص معين، يريد أن يستكمل نقصه من خلال اكتساب مهارات بدنية وعقلية. هذا الطفل ما عنده مهارات عقلية وبدنية، يبي ينمو، يتطور من خلال اللعب. إذن حتى الطفل اللي يبدو أن فعله عبثي هو في الواقع مو عبثي. حتى الإنسان اللي ماسك مسباح وقاعد يلعب كذي بالمسباح، للوهلة الأولى تقول هذا فعله عبثي، هو مو عبثي، هو مال يبي يعني يزيل حالة الملل هذه من خلال الحركة هذه. إذن أفعال الإنسان عادة يعني لها غايات، والغاية هذه لما يروح يبي يحقق هذه الغاية يكشف هذا عن نقص معين، ويريد أن يستكمل هذا النقص من خلال تحقيق هذا الفعل وتحقيق هذه الغاية. طيب هني سؤال ينطرح على الله سبحانه وتعالى، ليش الله سبحانه وتعالى خلق العالم؟ هل الله والعياذ بالله ناقص يريد أن يستكمل نقصه من خلال خلقة العالم؟ نسأل الإنسان المتدين ليش الله سبحانه وتعالى خلق العالم، فورا الجواب جاهز من القرآن الكريم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فورا نروح نسأل هذا الإنسان المتدين، طيب وهل الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ناقص ومحتاج عباد الخلق، ولهذا السبب هو خلقهم يبي يستكمل نقصه من خلال خلقة العالم وعبادة الناس له؟ ما نقدر نتصور هذا، يعني هذا أيضا غير معقول. وبنفس الوقت كلام الله سبحانه وتعالى صحيح 100%. إذن شلون نقدر نفهم أن الله سبحانه وتعالى لأفعاله غايات وبنفس الوقت هو غني مو ناقص يبي يستكمل نقصه من خلال فعله، هذه معضلة. لاحظ الإنسان متى نقول عنه حكيم، متى نقول عن إنسان أنه حكيم؟ لأن فكرة العدل أو مفهوم العدل مرتبط ترى بمفهوم الحكمة. الحين قاعد انتقل أنا من مفهوم العدل إلى مفهوم الحكمة. متى نقول عن الإنسان هذا حكيم؟ أي إنسان نقول عنه حكيم؟ إذا استوفى ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أن يكون لفعله غاية، وإحنا قلنا هذا يعني تحصيل حاصل، لأن أفعال الإنسان لها غاية. الشيء الثاني لابد أن يختار أفضل الغايات. الحكيم هو اللي يختار أفضل الغايات. تسأل واحد ليش تبي تسوي شيء الفلاني، واحد يقولك عشان أجمع فلوس، واحد يقولك عشان أخدم الناس، واحد يقولك عشان أكون عبد لله سبحانه وتعالى. أكو غايات مختلفة عند البشر. واحد يقولك أنا بيحصل على منصب. الإنسان الحكيم هو اللي يختار أرجح وأفضل الغايات والأهداف. بعد رقم ثلاثة، مو بس يختار أرجح الغايات، هو اللي يختار أقصر طريق لتحقيق أفضل الغايات. يعني بعض الأحيان ممكن إنسان يختار أفضل الغايات بس يطول على نفس الطريق وايد وكذا، هذه يعبر عن نقص معين في حكمته. بس الإنسان لما يختار أفضل الغايات وأفضل الأهداف ويختار أفضل طريق أو أقصر طريق عفوا لتحقيق هذه الغايات، هني نقول عنه فلان حكيم. طيب مهني ينطرح سؤال مهم، هل يمكن أن نطبق هذا المعنى للحكمة على الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن نطبق هذا المفهوم للحكمة على الله سبحانه وتعالى؟ صعب. ليش؟ أول شيء لأن إذا قلنا بأن هو لا يكون عنده غاية ويبي يحقق هذه الغاية، قلنا هذا يكشف عن نقص معين، وهذا مشكلة. ما نقدر نقول أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ناقص يبي يستكمل نقصه من خلال فعله، من خلال خلقة العالم. في شغلة ثانية، لما نقول عن الإنسان حكيم لأنه اختار أفضل الأهداف واختار أقصر طريق لتحقيق الأهداف، مو ليش هو يسوي كذي الإنسان؟ لأنه محكوم للعبة الدنيا. لعبة الدنيا هذه لها أصول، وهو مضطر يراعي أصول هذه اللعبة من أجل تحقيق الغاية. شنو معنى الكلام هذا؟ أنا أقول لك، أنت كطالب في الجامعة مثلا تبي تحصل على شهادة، أكو أصول لقواعد، أكو قواعد للعبة، إن شلون تحصل على شهادة، إنك اليوم إنك تسجل في الجامعة، أول شيء قبل تسجل الجامعة إنك تحصل معدل عالي، تدخل الجامعة، تسجل مواد في الجامعة، تلتزم بحضور بنسبة معينة من الحضور عند شو اسمه عند الأساتذة، تقدم امتحانات، أكو قواعد للعبة. أنت ما تقدر تأخذ شهادة تحط ريل على ريل في البيت تقول أنا بأخذ شهادة، ما يصير. الحياة لها أصول معينة، عشان تحقق هدفك أنت محكوم وفق قواعد معينة من أجل تحقيق الغاية هذه. تبي تتوظف، أكو أصول معينة، تروح ديوان الموظفين، تروح تسأل عن الأماكن المحتاجة لشهادتك بحيث أنك تشتغل في هذا المجال أو ذاك المجال. أما تقعد تحط ريل على ريل في البيت وتبي تتوظف، ما راح تتوظف. وهكذا أي إنسان يبي يحقق غاية معينة هو محكوم لأصول لعبة الدنيا إذا صح التعبير. فالحكيم هو اللي يختار أقصر طريق وفق الأصول المتعارفة في تحقيق الأهداف في هذه الدنيا. طيب، بس الله سبحانه وتعالى لما نقول عنه حكيم، هل نقدر نقول عنه حكيم بهذا المعنى؟ ما نقدر نقول. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق اللعبة، هو خالق اللعبة، هو خالق أصول اللعبة، هو مو محكوم لقواعد معينة للعبة. فشلون نقول عن الله سبحانه وتعالى أنه حكيم بهذا المعنى؟ إذن مثل ما نقدر نطبق المفهوم التقليدي للعدل على الله سبحانه وتعالى، أيضا لا نستطيع أن نطبق المفهوم التقليدي للحكمة على الله سبحانه وتعالى. طيب، في هالمجال شنو قالوا المعتزلة والأشاعرة؟ مثل ما قلنا، المعتزلة عندهم دائما الأولوية للعقل على النقل، والأشاعرة عندهم الأولوية شنو؟ للنقل على العقل. المعتزلة شنو قالوا؟ قالوا طبعا أفعال الله سبحانه وتعالى لها غايات ولها أغراض، لأنها صادرة من حكيم. لاحظ، لأنها صادرة من حكيم، حط قوسين بين إذن حكمة الله سبحانه وتعالى إيه اللي خلتهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا أغراض وغايات من فعله؟ ويقول لك القرآن يأكد الشيء هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ حسب لكم العملية عبثية؟ طبعا أكو هدف، طبعا أكو غاية. الأشاعرة شنو قالوا؟ قالوا بأن أفعال الله سبحانه وتعالى منزهة عن الأغراض والغايات. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى غني، فهو غير ناقص حتى يستكمل نقصه من خلال الفعل. أما صفة الحكمة فتعني بالنسبة للأشاعرة أن ما يفعله الله سبحانه وتعالى هو عين الحكمة، وليس ما هو حكيم يقول الله يقوم الله سبحانه وتعالى بفعله. هذا مرتبط بالحسن والقبح. على أي حال ما أبي يعني أركز على النقطة هذه عشان لا أعقدكم. إذن مثل ما نقدر نعين تكليف الله سبحانه وتعالى في مجال العدل، أيضا لا نستطيع أن نعين تكليف الله سبحانه وتعالى في مجال الحكمة. الشيعة شي يقولون، حكماء الشيعة شي يقولون، فلاسفة الشيعة شي يقولون. طبعا أنا راح أعطيكم بس المفتاح وما راح أفصل فيه، التفصيل فيه إن شاء الله بعدين. حكماء الشيعة يقولون إحنا لازم نميز بين غرض الفعل وغرض الفاعل، هدف الفعل وهدف الفاعل. الله سبحانه وتعالى كفاعل لا هدف له، ولكن فعل الله سبحانه وتعالى له هدف. يبدو الكلام هذا كله ألغاز، هذا إن شاء الله نرجع بعدين نشرحه بالتفصيل. إذن صار واضح بالنسبة لنا الآن قضية العدل وقضية الحكمة، وشنو الاختلاف والتفاوت الموجود بين الفرق الكلامية والفلسفية الإسلامية. طيب الآن ممكن نقول اللي قلناه بصياغة أخرى. شلون؟ مر عليكم شيء اسمه التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي والتوحيد في العبادة، مر عليكم؟ إذا مو مر عليكم بشكل سريع أبين لكم شنو معنى كل مصطلح من هذه المصطلحات بشكل سريع، وهذا كل مصطلح ترى حقيقة يستحق محاضرة كاملة. التوحيد الذاتي محاضرة كاملة على الأقل، بل محاضرات، وكل نوع من أنواع التوحيد يستحق محاضرات، ولكن بشكل سريع كبرقيات سريعة. التوحيد الذاتي هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى ذاته واحدة لا مثيل له ولا نظير. التوحيد الصفاتي يعني أنه ليس لله سبحانه وتعالى صفات زائدة على ذاته، صفات عين ذاته، مو صفات شيء وذات شيء آخر. التوحيد الأفعالي يعني كل الأفعال اللي في هذه الكون بإرادة الله سبحانه وتعالى، أزمة الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. هذا معنى التوحيد الأفعالي. التوحيد في العبادة، لا مستحق ولا جدير للعبادة إلا الله سبحانه وتعالى، هذا معنى التوحيد في العبادة. الآن بشكل سريع شنو آراء الفرق المختلفة وآرائنا إحنا في هذه المواضيع؟ في مجال التوحيد الذاتي ما في اختلاف ترى بين المسلمين في مجال التوحيد الذاتي. يعني هل تحصل لك مسلم يقول لك ان ذات الله سبحانه وتعالى اكثر من واحده؟ لا، هذا من ابدى بديهيات الاسلام ان ذات الله سبحانه وتعالى واحده. اذا التوحيد الذاتي مو مجال اختلاف المسلمين تقريبا. التوحيد في العباده ايضا مو مجال اختلاف بين المسلمين، انه ليس هناك من يستحق العباده وجدير بالعباده غير الله سبحانه وتعالى، ايضا مو مجال اختلاف بين المسلمين إلا باستثناء الاتجاه الوهابي، المذهب الوهابي. ذولا أشكلوا على اللي يتوسلون بالصالحين بالأئمة ويطلبون منهم الشفاعة وغيره، يقولون بأنهم في الحقيقة قاعد يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هم قاعد يشركون. ولكن هاي حالة استثنائية، يعني حتى طارئة في تاريخ المسلمين، إن جماعة تكفر جمهور المسلمين لأنهم يتوسلون بالأولياء أو يطلبون الشفاعة من الأمة عليهم السلام. فإذا بشكل عام التوحيد في العبادة أيضا مو مجال اختلاف إلا باستثناء الاتجاه الوهابي. طيب في مجال توحيد الصفات صار في اختلاف، يعني المعتزلة ناصروا التوحيد الصفاتي، قالوا بأنه لا توجد لله سبحانه وتعالى صفات مغايرة لذاته، يعني صفة العلم إن الله سبحانه وتعالى عليم، صفة الإرادة إن الله سبحانه وتعالى مريد، صفة القدرة إن الله سبحانه وتعالى قادر، هذه صفات هي عين ذات الله سبحانه وتعالى، مو شيء في إزاء وفي قبال ذات الله سبحانه وتعالى. طبعا الأشاعرة كان لهم موقف معاكس ومغاير، قالوا لا، صفات الله شيء وذات الله شيء آخر، وهذا يعني هذا لا مضاعفات، هذا الكلام لا يعني عواقب وخيمة مثل ما يقول أو نتائج وخيمة، لأن هذا يعني تعدد القدماء، يعني مو بس الله سبحانه وتعالى قديم، الله قديم وصفاته أيضا قديمة، وفي نوع من أنواع الشرك. على أي حال، في مجال توحيد الأفعال، في مجال توحيد الأفعال الأشاعرة ناصروا توحيد الأفعال، فقالوا بأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، أزمة الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. المعتزلة شنو قالوا؟ لا، قالوا لا، إرادة الإنسان أيضا، وهم ناصروا الاختيار، إذن هناك إرادة أيضا في قبال إرادة الله سبحانه وتعالى، وهو إرادتي وإرادتك. إذن أكو مؤثر في الوجود غير الله سبحانه وتعالى اللي هو أنا وأنت المختارين. المعتزلة قالوا كذي. إذن المعتزلة اختاروا العدل وضحوا بالتوحيد الفعلي، الأشاعرة اختاروا التوحيد الفعلي وضحوا بالعدل. ما هو موقف حكماء الشيعة؟ ما هو موقف أهل البيت سلام الله عليهم؟ هذه المدرسة في مجال توحيد الصفات ناصر الشيعة المعتزلة وقالوا بأنه صفات الله سبحانه وتعالى هي عين ذاته، ولكن لهم تفسيرهم الخاص لهذا المعنى للتوحيد الصفاتي، مو نفس تفسير المعتزلة. يعني هم بشكل عام مؤيدين للمعتزلة بس مو بالطريقة اللي فسروها المعتزلة. أيضا في مجال التوحيد الفعلي ناصروا هم، هالمرة مو المعتزلة، ناصروا الأشاعرة وقالوا بالفعل لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وأزمة الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا بمعنى الجبر، لا بمعنى أن الإنسان بعد ما له اختيار. عيل بأي معنى؟ هني بعد نبدأ في الجد، يعني هذا كله يعني نوع من تسخين الأذهان عشان نبدأ بالجد، مع أنك أنا أتمنى أبدأ بالجد في بداية المحاضرة، لأن الإنسان بعد فترة من بداية المحاضرة قدرته على التركيز شوية تضعف، فكنت أتمنى الكلام اللي بقوله نبدأ في بداية المحاضرة على أي حال، ولكن ترتيب البحث صار بهالشكل. قبل الله نبدأ في الفصل الأول، أكو مصطلحين مهمين جدا جدا جدا، بعد ما أقول بعد جدا أكثر، بعد حط جدا على كيفك، يعني جدا لفهم العدل، كتاب العدل الإلهي، ولحل كثير من الإشكالات العقائدية والفكرية والوقاية من كثير من الزلات الفكرية. التمييز الأول، التمييز بين الأمور الحقيقية والأمور الاعتبارية. التمييز الثاني، تمييز بين الأمور الطولية والأمور العرضية. نبي نفهم الآن شوي شوي، نبي نمسك التمييز الأول إذا قدرنا في الوقت المتبقي من هذه المحاضرة أن نفهم التمييز الأول، وايد زين يكون التمييز بين الأمور الحقيقية والأمور الاعتبارية. للتمييز بين هذين المجالين أو هذين النوعين من المفاهيم، خلينا نشوف الأمثلة الموجودة على اللوح. المثال الأول، إذا صارت الإشارة حمراء فلا بد، لاحظ كلمة لا بد أنا حاطها بالأحمر لأن يعني التركيز لازم يكون عليها، فلا بد أن تتوقف. المثال الثاني، الزوج لا بد أن ينفق على زوجته. ثلاثة، الناس لا بد أن تحترم ملكيتي. أربعة، إذا تعرض الحديد للحرارة فلا بد أن يتمدد. خمسة، النار لا بد أن تكون حارة. ستة، الثلج لا بد أن يكون باردا. السؤال، هل تحسون في فرق أو تقدرون يعني تفرزون هذه الجمل الستة إلى قسمين وليش؟ تفضل.
أول ثلاثة شغلات لازم تصير بس مو شرط تصير، يعني قد يكون لازم توقف الإشارة الحمراء ولكن قد ما توقف. نفس الشيء بالنسبة للزوج.
ممكن مرة ثانية تعيد جوابك من البداية عشان يسمعون.
أول ثلاث أمور يعني هي شغلات لازم تصير ولكن مو شرط أنها تصير، يعني الزوج مثلا واجب أن ينفق على زوجته ولكن قد لا ينفق. نفس الشيء بالنسبة للإشارة الحمراء،
لازم توقف بس لكن ممكن ما توقف. الثلاث أمور الأخيرة الأربعة وخمسة وستة هذه مهما صارت الظروف لازم تصير، يعني هي واجبة ولازم تصير.
إيش رأيكم بالرأي هذا؟ رأي سديد؟ رأي سليم؟ رأي سليم، وراح نبي نوضحه بعد أكثر وأكثر ونفصل فيه، وهو راح يكون لنا مدخل لتمييز جدا مهم جدا مهم. لاحظ الأمثلة الثلاثة الأولى مثل ما تفضل أخونا العزيز، الإنسان بإمكانه أن يلتزم بهذا القانون وبإمكانه أن يتجاوز هذا القانون، صح ولا لا؟ المثال الثاني الإنسان الزوج بإمكانه ينفق على زوجته وبإمكانه أن يتمرد ولا ينفق على زوجته ولا يلتزم بهذا الحكم أو القانون. رقم ثلاثة أيضا الإنسان ممكن ما يحترم ملكية الآخرين، يغتصب ملكية الآخرين، يغتصب سيارته، بيته، يغصب بيته، وممكن يحترم ملكية الآخرين، وممكن الآخرين يحترمون ملكيتي، وممكن أيضا يتجاوزون على ملكيتي، يغصبون مثلا ما أملك. ولكن الحديد إذا تعرض للحرارة فهل هو بكيفه ممكن يتمدد وممكن ما يتمدد؟ وله قانون، قانون طبيعي واضح. النار حرارتها ممكن تكون حارة وممكن تكون باردة، ولا ها قانون إن النار حارة. الثلج هل هو ممكن يكون حار وممكن يكون بارد، ولا لا بد أن يكون بارد؟ طيب إذن لاحظ أول ثلاث أمثلة تعبر عن أمور لها واقعية حقيقية خارجية، عفوا أول ثلاث أشياء الأخيرة، الثلاث أشياء الأخيرة تعبر عن أمور حقيقية واقعية خارجية، سواء أقر بها الإنسان أو لم يقر بها. يعني لو كل الناس مثلا قالوا إذا تعرض الحديد للحرارة لا أنا والله إحنا برأينا ما يتمدد بالحرارة، هل الحديد راح يسمع كلامهم؟ يعني هل الحياة راح تمشي على مزاج الناس؟ ما راح تمشي على مزاج الناس. إذا الناس كلهم قالوا لا الثلج والله ممكن يكون بارد ممكن يكون حار، ثلج بارد شاء الناس أم أبى، رضوا أو لم يرضوا، هذا قانون واقعي، هذا شيء واقعي خارجي حقيقي، بخلاف الأمثلة الثلاثة الأولى. خلال الأمثلة الثلاثة الأولى تعبر عن مفاهيم اعتبارية. شنو يعني اعتبارية؟ يعني تعتبرها المشرع. المفاهيم الاعتبارية هي مفاهيم أداتية مصطنعة هدفها تنظيم العلاقات الإنسانية. لاحظ المفاهيم الاعتبارية هي مفاهيم أداتية. شنو أداتية؟ يعني أداة مثل القلم اللي بيدك هي أداة عشان تكتب فيها، هاي مفاهيم أداتية مصطنعة، مصطنعة يعني ما لها واقعية، ما لها حقيقة خارجية، يصطنعها المشرع، سواء كان المشرع هو الله سبحانه وتعالى أو المشرع هو مجتمع معين، قانون، مجلس أمة، إدارة مرور، أي جهة، أي جهة كانت، جهة تشريعية معينة هدفها تنظيم العلاقات الإنسانية. شلون؟ يعني مثلا خلنا نأخذ المثال الأول، إذا صارت الإشارة حمراء فلا بد أن تتوقف. هني هذا شيء اعتباري مصطنع. يعني هل في شيء يخلي من الضروري أن الإشارة الحمراء تعني التوقف؟ ولا المجتمع الإنساني عموما اتفقوا ضمنا على أن الإشارة الحمراء خليها تعني ضرورة التوقف حتى لا تحصل فوضى مرورية وتحصل حوادث مرور ويصير في إرباك في حركة الناس، عشان ننظم، شوف عشان ننظم حركة المرور خلي الإشارة الحمراء تعني ضرورة التوقف، الإشارة الخضراء تعني السماح بالحركة مثلا. وإلا الإشارة الحمراء بذاتها لا تعني ترى ضرورة التوقف، يعني الإنسان مثلا يعني تو انولد وما يعرف عن قوانين المرور. بالنسبة له إذا شاف إشارة حمراء أو لون أحمر هل هذا يعني أنه لازم يوقف؟ ما يفهم الشيء هذا، هو ما فهم إلا من خلال تربية المجتمع، لأن المجتمع اتفقوا وتواضعوا على أن الإشارة الحمراء تعني ضرورة التوقف، صح ولا لا؟ خلينا نشوف المثال الثاني. الزوج لابد أن ينفق على زوجته. طيب ممكن الزوج هم ما ينفق على زوجته وممكن يلتزم بهذا القانون، ليش هذا القانون؟ وين هي؟ المشرع الله سبحانه وتعالى عشان ينظم العلاقة بين الزوج والزوجة قال حق الزوج أنك أنت عندك سلسلة من الواجبات وعليك سلسلة عليك سلسلة من الواجبات ولك سلسلة من الحقوق. نفس الشيء الزوجة بنفس الشكل، عندك واجبات وعليك عليك حقوق. من حقوق الزوج أنه لابد أن ينفق على زوجته. فإذا حتى تنتظم العلاقة الزوجية الله سبحانه وتعالى شرع هذا القانون، وله شيء مصطنع، شيء مصطنع مو شيء لا واقعية خارجية. نفس الشيء بالنسبة للناس، لابد أن تحترم ملكيتي. مطيب وإذا الناس ما تحترم ملكيتي، كل واحد بعد يأخذ كتاب، مثلاً مجال الكتب، كل واحد يأخذ كتاب الثاني، كل واحد يأخذ سيارة الثاني، كل واحد يأخذ بيت الثاني. ولكن عشان تنتظم العلاقات الإنسانية، لا أنا اعتدي على ممتلكاتك ولا أنت تعتدي على ممتلكاتي. القانون شرع بأنه لابد أنك أنت تحترم ملكيتي، صح ولا لا؟ أكثر من هذا بعد نبي ندخل بعد بشكل أعمق. إحنا مو بس نقول بأن مفهوم أو بأن الزوج لابد أن ينفق على زوجته، إحنا نقول أصلا مفهوم الزوجية هو مفهوم اعتباري. هذه المفاجأة هني، أن مفهوم الزوجية أصلا مفهوم اعتباري. شلون يعني بالله، يعني الزواج هو شنو الزواج؟ يعني الزواج هو عبارة، المشرع قال عشان أنا أعترف بهذه العلاقة بين الرجل والمرأة وأعتبرها مشروعة، شوف أعتبرها مشروعة، فالزوج أو المرأة إذا قالت زوجتك نفسي على مقدار على مهل مقداره كذا وكذا، وقال الزوج قبلته، هني أنا أعتبر أكو علاقة زوجية بين الطرفين وأعتبر هذه العلاقة مشروعة. ولا في الخارج ماكو شيء يتغير؟ في الخارج قبل الله يقول الزوج قبلته في شيء يتغير؟ قبل عن بعده ماكو شيء يتغير. ولكن عجيب، بمجرد ما يقول قبلته وكأن في شيء في الخارج يتغير، مع أنه ما تغير شيء ترى في الخارج. لاحظوا ترى في قضية العقود الزواج ما يجيكم هالشعور هاي بعض الأحيان؟ اللحظة هذه لحظة حاسمة، إن لما يقول مثلا شو اسمه ذاك يقول زوجتك موكلتي على مهر، بمجرد ما الشاب يقول مثلا قبلته، أوه شنا شيء جديد صار، مع أنه ما قال قبلته، هي لفظ مجرد لفظ قال، ولكن مجرد ما قال قبلته قبل الله يقول قبلته، هذه المرأة ما يقدر يلمسها، ما يقدر يشوف شعرها، ما يقدر كذا، ما يقدر يشوف شعر شو اسمه أم هذه المرأة، ما يقدر يلمسها. الآن لا، خلاص صار محرم على زوجته، محرم على أم زوجته مجرد ما قال قبلته. أوف، إذن هذه قبلته لهالدرجة غيرت؟ وفي الواقع في الخارج ما تغيرت شيء ترى، ولكن الشارع قال إن إذا الزوجة قالت كذا والزوج قال قبلته، أنا راح أعتبر هني إن أكو علاقة زوجية مشروعة نشأت بين الطرفين، وبناء عليه هني بدت سلسلة من الحقوق والواجبات على الزوج وسلسلة من الحقوق والواجبات على الزوجة، صحيح؟ مو شيء غريب إن مجرد ما يقول واحد قبلته كأن شيء تغير، وأنا في الواقع ما تغير. طيب حتى مو بس المفهوم الزوجية، حتى مفهوم الملكية. أنا لما أقول هذا الكتاب ملكي ولا بد للناس أن تحترم ملكيتي، هو هني لابد، مو بس لابد، هذه اعتبارية. أصلا مفهوم الملكية اعتباري. شنو يعني؟ يعني الناس عشان تنظم علاقتها فيما بينها، بمجرد ما صاحب المكتبة مثلا يقول بعتك هذا الكتاب وأنا قلت قبلت البيع وعطيت الفلوس وخذيت الكتاب، هذا صار الكتاب ملكي. في الخارج ترى ماكو شيء يتغير، الكتاب هو نفسه كان بالمكتبة قبل شوية والحين صار وياي، الكتاب ما تغير، أنا ما تغيرت. في الخارج ماكو شيء يتغير، عايش اللي يتغير؟ ماكو شيء يتغير. كل ما في الأمر إن المشرع اصطنع مفاهيم من أجل تنظيم العلاقات الاجتماعية. العلاقات الإنسانية. إن بمجرد ما أنا أقول مثلا أخذت هذا الكتاب وعطيت الفلوس حق صاحبه خلاص صار ملكي. إذن مفهوم الملكية هذا مفهوم اعتباري مو حقيقي. بدليل إن هذا الكتاب بإمكاني أني أهديه حق شخص فتنتفي العلاقة بيني وبينه. بإمكاني أن أموت فيصير هذا الكتاب ورث حق عيالي، صح ولا لا؟ بإمكان واحد يغتصبه مني يأخذه مني. فإذا هذه العلاقة قد تنفصم لأنها علاقة اعتبارية. نفس الشيء العلاقة بين الزوج وزوجته، يمكن الزوج يطلق زوجته، تنفصم هذه العلاقة، علاقة اعتبارية مو علاقة حقيقية. مو بس هذا، أيضا حتى مفهوم الرئاسة والمرؤوسية، لما يجي مثلا حق فلان ترقية أنه صار مراقب، في شيء تغير؟ ما في شيء تغير ترى، ولكن حتى عشان ينظمون الحالة الإدارية قالوا مثلا إذا جهة معينة اللي بإيده سلطة القرار إذا رقت فلان وخلته مراقب أو مدير إدارة أو وزير، المجتمع لا ودنا يعتبرونه مراقب أو يتعاملون معه على أساس أنه مدير أو على أساس أنه وزير، بس هو نفسه ما تغير، شيء اعتباري ما له واقعية خارجية. الرئاسة والمرؤوسية نفسها ما لها، الرئاسة والمرؤوسية هذه اللي أقصده، أن يكون مدير مثلا أو رئيس جمهورية أو أمير أو ملك أو إلى آخره، هذه أمور اعتبارية ما لها واقعية خارجية. أصلا أصل مفهوم الحق أمر اعتباري. لما أقول هذا الكتاب ملكي ومن حقي أن يحترم الناس ملكيتي، شوف هاي كلمة حقي، كلمة الحق، هذا الحق هذا مفهوم اعتباري. الحق هذا مفهوم اعتباري، مفهوم مصطنع، اصطنع المشرع حتى تنتظم العلاقات الإنسانية ولا يعتدي إنسان على حقوق الآخرين أو على خصوصيات الآخرين. واضح شلون؟ إذن حتى مفهوم الحق مفهوم اعتباري. طيب هني الطبيب لما يقول لابد أن تجري عملية جراحية، هذه إذن قبل الله يجيب هالمثال، إذن لازم نميز بين لابد من نوعين من لابد، لابد حقيقية ولابد اعتبارية. أول ثلاث أمثلة لابد هني شنو؟ اعتبارية. في الثلاث أمثلة البقية لابد هني شنو؟ ضرورة حقيقية. الثلاث أمثلة الأخيرة ضرورة واقعية، ضرورة خارجية مو مصطنعة، بخلاف الثلاث الأمثلة الثلاثة الأولى. ضرورة مصطنعة هدفها تنظيم العلاقات الإنسانية. طيب الطبيب لما يقول حق المريض لابد أن تجري عملية جراحية، هذه لابد حقيقية ولا اعتبارية؟ شو رأيكم؟ اعتبارية بالدليل أن المريض ممكن ما يجري العملية، يتمرض ما يبي يسوي عملية. أحسنت، أو دكتور ثاني يقول ما تحتاج تسوي عملية، تمام؟ أصلا لابد هذه طالما هو جاي من طبيب وضرورة مو خارجية، فإذا هاي أمر لابد اعتبارية، ممكن المريض يتمرد ولا يقوم بالعملية الجراحية. طيب ولكن هني راح نبدأ بعد بتعميق المطلب أكثر إن شاء الله بعد ما ناخذ استراحة، إن هم كلام الطبيب مو شيء اعتباري صرف، يخفي ما وراءه أساس واقعي، رصيد واقعي، هذا اللي بنبينه إن شاء الله بعد الاستراحة. فنوقف إن شاء الله كذي 10 دقائق ربع ساعة ونكمل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.